انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الفنان زيه زي اي انسان، بس لان حياته تحت الضوء فمش بتمر مرور الكرام، ومحطات حياته هي عباره عن ماركه مسجله في حياته وحياه معجبين. فنانين كتير كانوا وما زالوا موجودين معانا، بس هل نعرف كل محطات حياتهم؟ ولا اقول لكم استنوني في كل سهرية من كل أسبوع على تسعينات اف ام. هدير خالد.
سهرية مع هدير خالد كل يوم أربع الساعة 11:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الفل والهنا عليكم، معاكم هدير خالد وحلقة جديدة من الموسم الخامس من برنامج سهرية. قبل ما نبدأ سهرية النهاردة أحب أفكركم إزاي تقدروا تتواصلوا معنا من خلال 0042-7894، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال الفيسبوك ومن خلال الواتس من خلال الويب سايت ومن خلال كمان الابليكيشن، وكمان هتلاقوا سؤال الحلقة نازل بهاشتاج سهرية على صفحتنا على الفيسبوك. ندخل بقى في سهرية النهاردة. المخرج مش أكشن وزعيق وتنظيمة وخطوة يمشيها الممثل بحساب ورياكشنات لتوصيل الإحساس، هو اللي بيقدم لك تحفة سينمائية بصرية وموسيقية متكاملة، هو اللي بيتحكم في مشاعرنا وليه أدواته اللي بيأثر بيها على المشاهد، بيلعب بالموسيقى والصوت ممكن ما تسمعش بس جسمك بيحس بيها إزاي ما تعرفش، وتلاقيه بيلعب بالألوان وكل لون ليه تخيل ومعنى ومدلول. المخرج هو العقل المدبر، هو ناظر مدرسة الفن، هو اللي بيحول الكلمات لمشاهد قوية ومؤثرة بتخليك وانت بتتفرج على فيلمه تتمنى ان الزمن يقف فيها، مش عشان هي حلوة وبس، لكن عشان ما توصلش للنهاية الا وتخرج من الفيلم وانت بتقول ايه العظمة دي. سهرية النهاردة عن الاخراج والمخرج. المخرجين في السينما المصرية بالذات هما أعلامه مميزة جدا، ممكن في منهم سنه صغير حاليا وممكن طبعا اللي من زمان، بس هما دايما أول ما في ناس ساعات لما تشوف مجرد الفيلم بس مجرد من قصته تفهم ان ده مثلا اخراج يوسف شاهين، تفهم ان ده اخراج صلاح ابو سيف، تفهم دلوقتي حاليا ان ده اخراج مروان حامد، ان ده اخراج كاملة ابو زكري. في حاجات اول ما بيشوفوها ناس مش دارسه الفن وناس ما تعرفش اي حاجه عن الفن، بس اول ما بيشوفوها بيقولوا اه ممكن يكون ده اخراج كذا، ممكن يكون ده اخراج كذا، لان المخرج هو بيحط الطابع بتاعه، بيحط شكل العمل كله من خلال بس مشاهد احنا بنشوفها، وهو المحرك الاساسي والاخير للعمل، هو اللي بيطلع العمل بالشكل النهائي اللي احنا بنشوفه. اكيد الفنانين ليهم دور، واكيد المؤلف ليه دور والمونتاج وكل ده، بس هو اللي بيقول الكلمة الاولى والاخيرة في العمل، هو اللي بيعتمد عليه العمل كله. العمل لو ملهوش مخرج كويس فبالتالي مش هيطلع عمل كويس. نفس الموضوع في حياتنا، حياتنا لو ملهاش مخرج كويس عمرها ما هتطلع بالشكل اللي احنا نفسنا فيه، أو عمرها ما هتطلع بالشكل اللي احنا بنمر بيه. فعشان كده سؤال الحلقة بيقول مين هو مخرج حياتك؟ قبل ما نطلع الفصل عايز أقول لكم إن احنا هنمر من خلال السهرية، يا رب الوقت يكفي عشان أقدر أقول لكم قصص حلوة وجميلة عن إزاي المخرجين دول حبوا الإخراج، وإزاي هم فعلا قدروا إن هم يكونوا مخرجين، وإزاي الإخراج ده كان جواهم من بدري بس هم ما كانوش عارفين ده. 0142-7894 سنة أنتوا تكلموني وتجاوبوني على سؤال الحلقة مين هو مخرج حياتك. فاصل ونرجع تاني.
ببساطة بنقول سبتني يا حبيبي،
حبيبي ده انت لحقتني وقلبي اللي كان بيموت عليك دلوقتي عاد.
انا من الاول قلتها يا حبيبي
كده وعاشت وقتها وشفت دنيا تانية ما شفتهاش. بالراحة طولت تقول كلام غير ده، بقى جيت عليا بصت عينيا.
بالراحة طولت
ورجعنا لكم تاني وهنكمل سهريتنا عن الإخراج. تعالوا نبدأ بمخرج. هو المخرج الحقيقة اللي دايما بيثير الجدل سواء وهو حي أو بعد ما توفى، وهو المخرج يوسف شاهين. يوسف شاهين معروف عنه دايما إن هو زي ما بيقول كده هو بتاع مشاكل، أو مش بتاع مشاكل بمعنى كلمة بتاع مشاكل، بس هو بيحب قوي العمل اللي هو بيعمله، بيحب ان هو دايما يديله حقه، بيحب ان هو يعمل اللقطه اللي هو متخيلها واللي هو عايز يخرجها على حساب اي حد واي حاجه. المهم ان هو يعمل اللي هو عايزه بالشكل اللي هو عايزه، مش بالشكل اللي مثلا الفنان شايفه او اي حاجه، لا المهم ان هو يعني حتى لو هيخصب الفنان ده، بس مع ذلك برضو الفنانين كلهم بيحبوه، يعني مفيش فنان مش بيحبه مهما الفنان ده قال عليه ان هو عنيد او ان هو بيشتغل قوي لدرجة ان هو ممكن يجي على حساب الممثلين اللي معاه في العمل، بس كل الممثلين بيحبوه. احنا مش هنحكي تاريخ يوسف شاهين على قد ما احنا هنحكي مواقف معينة ممكن تبين قد ايه يوسف شاهين مخرج متميز، وقد ايه فعلا الناس اللي اشتغلوا معاه سواء من زمان او مش من زمان ازاي فعلا هم بيقدروا الشخص ده، وازاي هم بيحبوا ان هم يشتغلوا معاه حتى لو ده على حساب يعني صحتهم وعلى حساب ان هم عنده وعلى حساب كل حاجة. خلينا نقول عليه ان هو المخرج العنيد صاحب الشهرة العالمية والافلام اللي دايما بتحمل الهوية بتاعته. خلينا نبدأ بالاول بموقف في صراع في الميناء. الكلام اللي هنقوله ده على لسان الفنان الراحل احمد رمزي، قال ايه؟ انا ضحية اللقطة دي. يوسف شاهين فنان مش بيهتم بعمله غير باللقطة الحلوة، اللقطة المثيرة، الاداء اللي هو المتقن اللي بالظبط، حتى لو ده هيكون على حساب الممثل مش مهم. عشان كده في مشهد من المشاهد بدأنا ان احنا هنعمل مشهد معركة عند رصيف المينا في الاسكندرية بيني وما بين عمر الشريف، والمشهد ده كان برضو فيه فاتن حمامة، وبدأ يوسف شاهين يشرح لنا ازاي المشهد ده هيمشي وازاي الحركة هتحصل ما بيني وما بين عمر الشريف، وقال ان في لكمات هتفضل ما بيني وما بين عمر الشريف لحد ما عمر الشريف هيديني واحدة فيهم هتطيرني في الهواء وتوقعني على المية من الرصيف على المية على شبكة صيد. فبعد ما احنا تخيلنا المشهد وقعدنا انا وعمر الشريف نحاول ان احنا نجرب اللكمات دي بعيد عن الكاميرا وان احنا عشان ما نأذيش وش بعض، بدأت ان انا اتمشى جنب الرصيف وابص على المية لحد ما لقيت المية متوسخة جدا وعبارة عن فيها بقايا زيت من السفن، وكمان مش بس كده فيها حاجة زي لب بطيخ. فطبعا ما قدرتش ان انا بص المنظر ده، ورحت ليوسف شاهين قلت له ان الميه مش نظيفه والميه فيها كذا كذا، ممكن نصور في حته تانية. راح يوسف شاهين بكل بساطه قال له كل الميه فيها الزيت ده مش مشكله، وبعدين البطيخ ده اوانه، فطبيعي ان انت هتلاقي لب بطيخ. تخيل نفسك لو انت قاعد على مركب او بتشتغل صياد او مراكبي، انت هتعمل نفس التصرف ده. فعايز تنقذ نفسك حاول بقدر الامكان ان انت ما تخليش المشهد ده يتعاد. وبدأت ان انا فعلا احاول ان انا اتجاهل الموضوع ده وان انا افكر ازاي المشهد ما يتعادش. وقبل ما نصور وقبل ما يقول اكشن لاحظت ان هو خد عمر الشريف على جنب وقال له حاجة، ولاحظت ان هو بيقول الحاجة دي عليا، وعمل نفس الموقف معايا وقال له طب يا سي احمد لو مش عايز تخلي المية دي تطول فيها أديني بقول لك تاني حاول تخلي المشهد ده ما يتعادش. قال وأول ما المشهد بدأ لقيت عمر شريف بيضربني بشدة جدا وبيضربني جامد قوي قوي لحد ما جات اللكمة اللي هيطيرني فيها في الهواء وفعلا ضربني جامد ووقعت في المية وما استحملتش حاجة ورحت قمت. وأول ما قمت رحت ركبت عربيتي ورحت على الفندق اللي كنت قاعد فيه في اسكندرية وخدت دش وبعدين طلعت وعشان كنت متخيل بس منظر المية رحت طلعت ودخلت تاني خدت دش تاني. وأول ما طلعت عمال أحلم بكوابيس بشكل المية وبكل ده وفعلا جلدي التهب قوي وقعدت 4 أيام مش بنزل خالص ولا بصور ولا بروح التصوير ولا رحت العرض الخاص بسبب إن أنا باخد علاج بسبب الحساسية اللي حصلت لي من المشهد ده. وكان الحاجة الوحيدة اللي بتعجل بشفائي إن أنا كنت سمعت إن يوسف شاهين قال إن المشهد ده أحسن مشهد هو صوره في حياته وإن المشهد طلع رائع جدا وفي العرض الخاص هو أعجب بيه جدا. قال دي الحاجة الوحيدة اللي خلتني إن أنا يعني أشفى بسرعة, هي دي الحاجة الوحيدة اللي ساعدتني على كده. وقال في الآخر قد إيه تعنيد يا شاهين برغم كل ده برضو صورت المشهد اللي أنت عايزه. تعالوا برضو نروح بقى على كلام على لسان المخرج يوسف شاهين ما بينه وما بين فريد الأطرش في فيلم انت حبيبي أغنية يا سلام على حبي وحبك. جينا في الأغنية واحنا بنصورها فدخل فريد الاستوديو لقى فيه كرسي موجود قال الكرسي ده عبارة عن ايه, فيوسف شاهين قال له سيبه أنا هحتاجه في الأغنية لأن هتقع عليه هتتزق عليه وهتقع. راح فريد الأطرش قال له أنا ما تزقش, قال له لا شادي هتزقك وهتقع, قال له لا فريد الأطرش ما يقعش. قال قعدنا في الخناقة دي النهار كله لحد ما جه أخوه قال لي يا جو لو سمحت اسمع كلام فريد, فريد عنده القلب لو ما عملش اللي هو بيقول عليه ده ممكن يموت. قال له طب ما أنا لو ما عملش اللي أنا بقول عليه ممكن أموت ما يغور في داهية المهم أن أنا مموتش وأصور اللقطة اللي أنا عايزها. وبعدين اللي حصل أن هم قدروا أن هم يتفقوا ويصوروها بطريقة ترضي الطرفين بس برضو بنسبة كبيرة ترضي يوسف شاهين قبل أي حد تاني. تعالوا بقى نشوف الممثلين وهم رايحين أو لما يوسف شاهين بيطلبهم بيبقوا عاملين إزاي. زي مثلا منة شلبي قالت إن هي عمرها ما كانت تتخيل إن يبقى حتى في بينها وبينه سلام أو كلام حتى مش بس إن هي تعمل معاه فيلم. لما طلبوها وقالوا لها تيجي الساعة 7 قالت أنا من الساعة 6 بوقفة تحت المكتب وشفته هو طالع المكتب. وأول ما شفته طالع المكتب رحت طلعت وراه بكل هدوء وأول ما دخلت أنا كنت خايفة جدا وبترعش ومش قادرة أتكلم بس لقيته بني آدم طيب جدا وكله براءة وبيتكلم بمنتهى السلاسة وقال لي خدي هنا يا بنتي حلوة أنتي هو أنتي بتعملي إيه أو أنتي اتفرجتي على أفلام. فقلت له اه طبعا انا شفت الافلام كلها بتاعت حضرتك وبحبها جدا. راح قال لها طب انهي فيلم اللي حبيتيه, قالت له بصراحه انا ما بفهمش ولا فيلم منهم انا بحبهم كلهم بس ما بفهمش ولا فيلم. راح قال لها حاجه فراحت قالت له حضرتك انا كمان و70 مليون مصري اللي زيي مش بس انا يعني ما حدش بيفهم اي حاجه من افلام حضرتك بس هي بتعجبنا كلها. تعالوا بقى نروح عن اخر حاجه يوسف شاهين كمخرج لما يقول رايه في فنان فنان زي محمد توفيق. قال إيه؟ قال هو فنان شجاع عنده شجاعة مثالية ولما بيقعد وسط الفنانين الصغيرين بتبص عليه على عيونهم وهم بيبصوا عليه بانبهار وقد إيه الفنان ده شجاع. قال أنا شفت عواجيز عمرهم 27 سنة لكن محمد توفيق عمره 80 سنة حاليا بس بالنسبة لي هو لسه شاب وأحب طول ما أنا عايش أن يبقى موجود قدامي محمد توفيق لأن هو أداؤه في التمثيل جاي من النقاوة جاي من كتر ما هو نقي مش متصنع عشان كده أداؤه بيطلع بالشكل ده وعشان كده أنا بحبه جدا. ولأن محمد توفيق لحد دلوقتي هو بيدرس الفن ممكن تلاقيه بيدرس إيه هو فن التمثيل وبيتعلم منه مش زيه زي أي حد تاني. وقال حاجة حلوة قوي قال الحمد لله إن هو مش زيه زي أي حد الحمد لله إن هو مختلف لأن كان هيبقى سلعة 5 أو 6 سنين وهيبقى زيه زي أي حاجة قديمة وممكن نرميها أو ما نستخدمهاش تاني. الحمد لله إن هو فريد من نوعه وإن هو دايما بيطور نفسه بالشكل ده. وقال تاني أنا أحب طول ما أنا عايش إن هو يفضل قدامي وإن هو حتى لو أنا مش هشتغل معاه بس يفضل موجود. مين هو مخرج حياتك؟ 0-1-4-2-7-8-9-4 أرقام التواصل. أستنى أن تكلموني وتجابوني على سؤال الحلقة فاصل ونرجع تاني.
واخدها معايا تحدي في الحب فاكر نفسك قدي ده انا حب اكبر من غير ما قدر اسمعني خلي اليوم ده يعدي حبيبي ده انا قدك 100 مرة صدقني بقى
نشوفكم تاني، وهنروح للكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، مين هو مخرج حياتك. معنا إيمان عبد الواجب بتقول: بعد الإخراج الرباني في الدنيا لا يوجد أحد أنا منسقة لما خططه الله لي، وحاول أن أتبع تعليمه وأنفذها، وأتمنى أن أكون وفقت. ومعنا مي القاضي بتقول: القدر. فعلا يعني إجابة حلوة بصراحة. هو فعلا يعني أهم مخرج في حياتنا، أو اللي هو بنسبة كبيرة في حياتنا، هو القدر. هو المخرج اللي في حياتنا اللي مش تقدر تتكلم في أي حاجة، هو اللي بيقول أكشن، وهو اللي بيزبط لنا كل حاجة، الإضاءة والصوت وكل حاجة. مش تقدر تتكلم في أي حاجة تانية قصاده. معنا أنا كرم بتقول: الزمن والدنيا والمجتمع هما مخرج حياتي. ومعنا أسامة القاضي بيقول: لو اعتبرنا أن المخرج هو اللي بيتخذ القرارات المصيرية اللي بتحدد مستقبلي وبيوفر لي البيئة اللي بحقق فيها المستقبل ده، فهو أبي رحمة الله عليه، ونجاحه كمخرج كان بفضل من الله سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نرجع للمخرجين السهرية النهاردة. طبعا هو مخرج مش محتاج ان احنا نتكلم عنه او ان احنا نقول عليه اي حاجة، لان هو اسمه لوحده لحد دلوقتي يعني هما ما بيقولوش اي حاجة بعدها غير كلمة الله. وهو المخرج صلاح ابو سيف. مخرجنا اتولد في حي بولاء وعاش طفولة صعبة جدا. قال عنها ايه؟ لقد عشت في حياتي بلا اب، لم اعرف حنانه رغم انه كان على قيد الحياة، لم اذق طعم رعايته مع انه كان ثريا، لم اشعر بحمايته مع انه كان قويا. لقد اقامت امي اكثر من دعوة قضائية للحصول على نفقة وكسبتها، ولكن لا احد استطاع تنفيذ الاحكام، لان الزوج والاب والعمدة المستبد كان هو القانون في القرية، ولا احد يمكنه الوقوف في وجهه، بل لا احد يمكنه دخول القرية دون ان يستأذنه، كان الخصم والحكم القاضي والجلاد. المخرج صلاح ابو سيف كان من الناس المغرمين من الفن وهو صغير، علشان كده كان مصروفه كله رايح على اي كتاب بينزل او اي مسرحيه او فيلم، اي حاجه ليها علاقه بالفن بشكل عام، واي كتاب بيتكلم عن صناعه السينما. اول ما اتخرج من المدرسه راح اشتغل محرر فني في ابو الهول وفي العروسه وكمان في الصباح، بس بعدين قدم استقالته لان الاجر في الوقت ده ما كانش مكفي، فراح ابتدى ان هو يشتغل ويدور على شغل تاني، فاشتغل في سكرتارية شركة مصر للغزل والنسيج. وبعدين ابتدى ان هو برضو شغفه للسينما لسه مستمر، فابتدى ان هو يقرأ اكتر في كتب السينما في اوقات فراغه، لحد ما استوعب تفاصيل كتير قوي عنها. وفي يوم من الايام نزل القاهرة وقابل مجموعة من المحررين الفن، وكلهم كانوا بيشتغلوا في اعداد فيلم من تأليف واخراج السيدة امينة محمد اللي هي خالة الفنانة امينة رزق. راح جرب حظه واشتغل معهم في الاعداد، وكمان في مساعدة الست امينة في الاخراج، وخد اجازة من شغله وبقى يوصل الليل بالنهار لحد ما انتهى من تصوير الفيلم ده. بس للأسف الفيلم ده فشل ذريع جدا، وهو قال عن سبب فشل الفيلم ده ان الفيلم كله كان انتاجه 17 جنيه، فازاي كان هينجح. قرر ان هو يرجع لنمط حياته الطبيعي، وان هو يرجع موظف في الشغل اللي هو كان فيه وقتها. راح له عرض، وان هو حد عرض عليه ان هو يساعده ازاي، بان هو يقدر ان هو يوصل لشركة المخرج نيازي مصطفى. فعلا قدر ان هو يوصل لها، وكمان عرض على المخرج نيازي مصطفى ان هو يقدر ان هو يساعده في الاخراج او في اي حاجة بشكل عام في خلال تصوير الفيلم اللي هو بيصوره، وان هو ياخده معاه استوديو مصر. وافق نيازي مصطفى ونقله لهناك في وظيفة مساعد بقسم المونتاج في الاول، وفضل معاه. وبعدين طلب من نيازي مصطفى ان هو يبدا ان هو يشتغل معاه كمساعد مخرج، وأول فيلم اشتغل معاه كمساعد مخرج كان فيلم سلامة في خير. مش بس كده، هو ابتدى مرة ابتدى ان هو يبقى في إدراك كامل بالإخراج بشكل عام، عشان كده قرر في 1943 إن هو يعلن عن نفسه كمخرج بأول فيلم يعمله، كان الفيلم الإسماعيل ياسين. وفي الوقت ده هو قرر إن هو يدخل تحدي إن هو يعمل فيلم يعني بإسماعيل ياسين من غير أي جنس لطيف تاني، إن هو يعتمد بشكل كامل. كان في وقتها دي أول واحد هو اقترح الفكرة دي إن هو يعمل الفيلم ده بإسماعيل ياسين بس. بس للأسف الفيلم ده كان اسمه نمرة 6 أو العمر 1، وفي الفيلم ده اتمنع واتصدر وما نزلش، بس هو ما استسلمش وفضل إن هو يحاول لحد ما قدر إن هو يبدأ من خلال الأفلام الروائية الصغيرة. وفعلا بدأ بأول فيلم دايما في قلبي العقيلة راتب وعماد حمدي، ونجح، وبدأ من الوقت ده يثبت نفسه كمخرج في الفن بشكل عام. وبعدين بدأ ان هو يقدر ان هو يعمل افلام يتحطوا من قائمة افضل 100 فيلم في العالم. افلام زي ايه؟ هو عمل اكتر من 40 فيلم، بس في 11 فيلم من اللي عملهم اختيروا من ضمن القائمة دي، زي رايا وسكينة، شباب امرأة، بين السماء والأرض، القاهرة 30، الزوجة الثانية، لتطفئ الشمس. وكمان الافلام دي اتعرضت في كان وفي البندقية وفي برلين وفي موسكو. تعالوا بقى نروح لمخرج زي عاطف سالم. عاطف سالم احنا مش هنقول عنه قد ما هنحكي لقطة حلوة جدا ليه بتدل على قد ايه ان المخرج لازم يبقى عنده سرعة بديهة وان هو عارف يتصرف في اي موقف ويتحط فيه، بما انه هو المسؤول عن العمل كله بشكل عام وان هو اللي اختار ان اللقطة دي تتصور في المكان ده، يبقى لازم هو يتحمل مسؤولية اي حاجة ممكن تحصل او تخرج عن السيطرة. في فيلم فجر كان المفروض ان في لقطه بتتصور في المحطه، وفعلا خدوا تصريح ان هي تتصور في الفجر في توقيت الفجر في المحطه، وان لان الوقت ده بيبقى فيه الركاب قليلين جدا وبيقدر ان هو يسيطر على الناس الى حد ما، كان ما بين ماجده وحبيبها جمال فارس وهي بتودعه. بس في الوقت ده ابتدوا الناس يلاحظوا ان في سينما، وابتدى مجموعه من المعلمين الجزارين يتجمعوا في المشهد ده، وابتدوا ان هم يشوفوا بروفه المشهد ويقولوا ازاي هم بيصوروا حاجه زي كده واحنا واقفين. فابتدى عاطف سالم يدرك ان هم لو اتلموا عليهم هم مش هيخرجوا سلام من هنا، فحاول ان هو ياخدهم بدبلوماسيه في الاول، ان هو حاول يقنعهم من ده تمثيل، بعدين قال لهم انتوا فعلا معاكم حق ما ينفعش ان احنا نعمل حاجه زي كده. وفي خلال وهو بيقنعهم بده قدر ان هو يخلي الكاميرا تصور المشهد ويشغل الناس عنهم، وقدر ان هو يتصرف ويخلي المشهد يتصور. تعالوا قبل ما نطلع فاصل اقول لكم على حاجه حلوه قوي للمخرج الروائع حسن الامام. حسن الامام لما تسأل عن فيلم الخطايا، لو الفيلم ده اتعاد مره تانية ازاي هتقدر ان انت ترشح لي حد، راح قال ايه؟ قال ده يعني كان حضرتك بتقولي لو حبيت تعمل نيل تاني هتجيب ميه منين، ولو حبيت تبني هرم تاني مين اللي هيبني، ولو حبيت تعمل ابو الهول تاني مين اللي هيعمله. عبد الحليم حافظ واحد بس وعمره ما هيتكرر، وهو بس اللي كان ينفع في الدور ده. دي عبقرية المخرج، ان هو واثق من قراره وان هو واثق ان الشخص ده في المكان ده هو اللي هيقدر يطلع منه اللي هو عايزه بطريقه ما، هو واحد وبس اللي هو اللي بيبقى عارفها. مين هو مخرج حياتك؟ هنروح لآخر فاصل وهنرجع تاني. رقم تليفوننا 0142-7894. فاصل ونرجع تاني.
انت الأستاذ وانت اللي بنتعلم منه، انت الإنجاز اللي باسمه الناس بيغنوا، انت اللي معفر ولا همك صخرت همومي قصد همك، انت اللي مخلي الناس تستقوا على تعبها، خليت العالم حكى عنك علشان الخوف بيخاف منك، خليت المحنة كأنها لعبة بتلعبها. يا أسد واقف بشجاعتك، اديتني دروس بشطارتك، الدنيا بحالها بتاعتك والعالم رهني شارتك، الأمل انت اللي كتبته والتعب انت اللي تعبته، وفرضت علي سيطرتك وفرضت علي سيطرتك، انت
رجعنا لكم تاني. وهنختم بمخرجين يعني بصراحة هو حاودتهم حلوة قوي 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 قوي، وأنا من الناس اللي هو وأنا بحضر عنهم يعني قد إيه في عندنا في الفن أو في السينما مخرجين فعلا بعيدا عن أعمالهم أو أي حاجة تاني، حتى لو أنت بتختلف مع أعمالهم، بس فعلا هم بيفكروا، هم فعلا عندهم رؤية وعارفين إن هم قد إيه بيدرسوا وقد إيه عندهم خلفية عن الموضوع وقد إيه فعلا حاجة جواهم زي أي شغل تاني، مش لازم يبقى في الفن، إن هو الحاجة دي جواهم من زمان بس هم بيشتغلوا عليها وبيلاحظوها من وقت للتاني. هنروح بقى للمبدع عاطف الطيب. هو واحد من أفضل المخرجين اللي مروا في تاريخ السينما بشكل عام. في بداية حياته بدأ حياته كصبي ترزي، حاجة بعيدة كل البعد، بس برضو في نفس الوقت كان بيدرس جواه حبه للفن والتمثيل، عشان كده فشل ان هو يدخل الجامعة ودخل معهد سينما وتخرج من قسم الإخراج. هو دخل على طول ومحاولش ان هو يعني يبعد عن أي شغف جواه، دخل على طول وحاول ان هو يشتغل عليه، واشتغل برضه هو بيدرس كمساعد مخرج، وكمان اشتغل مساعد للمونتاج، وبدأ رحلة الإخراج في أول أفلامه الروائية الطويلة في 82، وفيلم الغيرة القاتلة، وكمان ده حقق نجاح كبير قوي، وابتدى ان هو يكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ السينما كمخرج حقيقي على أرض الواقع. وكمان من أفلامه المستحيل ان انت تقدر تنكرها فيلم سواق الأوتوبيس، الإخراجه بالنسبة له بيعتبر بمثابة انطلاقة جماهيرية كبيرة قوي قوي لاسمه كمخرج معروف وثابت في أرض الفن المصري. مش بس كده، هو أخرج كمان خلال مشواره الصغير قوي، لأنه توفى في سنه صغير 21 فيلم بس، أغلبية الأفلام دي كلها حصلت على جوائز من مهرجانات عالمية زي البريء والتخشيبة وكشف المستور وإنذار بالطاعة وناجي العالي وكتيبة الإعدام والهروب. وبس هو للأسف اتوفى قبل ما يكمل تصوير آخر فيلم ليه، وهو فيلم جبر الخواطر. مش بس كده، هو المخرج اللي قال عنه الراحل نور الشريف هو نجيب محفوظ الإخراج السينمائي، هو خارج من الحي الشعبي، علشان كده كل حاجة بيعملها بتبقى بطابع الحي الشعبي، بتبقى بهدوء وبرقي وبتحس بجدعنة في المشاهد بتاعته، عشان كده هو نجيب محفوظ الإخراج السينمائي. وآخر موقف من موقف عاطف الطيب هو على لسان المخرج محمد خان، في سنة من السنين جاله عرض هو وعاطف وخيري بشارة ان هم يعملوا فيلم قصير، وده كان بالنسبة لهم في الوقت ده حاجة مصدر دخل كويس قوي، فقرروا ان هم عن الأسر وعن ازاي ان هم يبقاش فيه، يبقى تنظيم الأسر ومبقاش فيه أطفال كتير. فهو وخيري بشارة على سام محمد خان ان هم عملوا حاجه تقليديه جدا، بان هم جابوا اسرتين، اسره فيها اطفال كتير واسره ما فيهاش اطفال كتير، وحاولوا ان هم يقارنوا ما بينهم. الا عاطف الطيب حول الموضوع لعمل درامي حقيقي، قدر من خلاله ان هو يطلع نفس الفكره دي بس من خلال عمل درامي، ان هو جاب الاسره دي وخلى طفل معين هو في الاسره هو اللي عليه يعني القصة كلها، بأنه هو نفسه في جزمة والجزمة دي أهله مش قادرين يجيبوها له، فبيروح ليلة العيد بيفضل قاعد قصاد المحل وأهله مش بياخدوا بالهم أنه هو مش موجود، لحد ما بيدركوا بيفضلوا يدوروا عليه بيلاقوه نايم قصاد المحل وحلمه بس أنه هو يدخل وأنه هو يجيب الجزمة دي، بس مش عارفين بسبب أنهم ما عندهمش تنظيم الأسرة. قال عاطف الطيب، محمد خان قال عن عاطف الطيب أنه هو جواه من زمان كل الحب والصدق ناحية الفن، فأي حاجة بيعملها هتلاقيه بيطلع الفن ده. وقبل ما نختم عايزة أقول لكم كمان على رأي المخرجة إيناس الدغيدي، اتفقت أو اختلفت مع أمال إيناس الدغيدي بس هي ليها رأي حلو قوي قوي بخصوص الإخراج وبخصوص المخرجين. قالت لما كنت بشتغل مع المخرجين زمان، وأنا اشتغلت مع أهم خمسة، هنري بركات، صلاح أبو سيف، نياز مصطفى، كمان عاطف الطيب وغيرهم، كان بيبقى ليه هبته، بتدخل الاستوديو بيبقى ليه هبته، بيبقى الممثل يعني بيحترم المخرج. دلوقتي الممثل هو اللي بيطلب المخرج مش العكس، دلوقتي مفيش احترام زي الأول، مفيش هيبة المخرج الموجودة زي الأول، بس هو زمان كان المخرج ليه احترامه وليه هيبته. أنا اشتغلت في لوكيشنات ومع مخرجين كنت بحس في الوقت ده إن المخرج هو الإله بتاع العمل وهو الإله اللي موجود في الاستوديو. عشان كده مسك الختام، الحياة اللي بنعيشها مخرج رباني، وضع عليك حياة، وضع عليك معالمها وطريقة عشتك فيها ورسم خططها وبدايتها ونهايتها، وساب لك انت حرية اختيار الأدوار وطريقة العيشة واختيار الصحبة، وعرفك طريقة السعي وساب لك وقال لك براحتك انت بقى. فبقول لك ايه، العب دايما دور المخرج في دنيتك ولعبه بأحكام، وخليك فاهم فيلم الحياة وعارف كل واحد دوره ايه وبيلعبه ازاي، ولو لعبته صح ثق انك هتاخد الجايزة بس من اللي أعطاك فيلم الحياة. يا رب تكونوا استمتعتوا بسهرية النهاردة، وأشوفكم يوم الأربعاء اللي جاي في سهرية جديدة. تصبحوا على خير.